بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستمر إن شاء الله ببيان طوائف الروايات التي قيل أنها تمنع من خروج على السلطات الجائرة. الطائفة الخامسة ما دل على عدم جواز الخروج قبل حصول علامات قيام القائم عليه السلام وذكر علامات لذلك، منها مثل معتبرة عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفيان والخزف وقتل النفس الزكية واليماني. فقلت: جعلت فداك، إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أن أخرج معه؟ قال: لا. فالخروج إذن مقيد إلى حصول علامات قيام القائم. ومرت أيضا بين رواية صحيحة العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في ذيلها ماذا يقول: وكفاكم بالسفيان علامة. روايات أخرى موجودة، هاي أيضا يمكن أن نرد عليها. أقول: ويرد عليها مثل ما أوردناه سابقا من أنها بصدد تكذيب الذين يخدعون الناس بعنوان المهدوية لجمع الأتباع ولتعريف الناس بالمهدي المحق. هؤلاء ليسوا هم المهدي الذين يدعون الكثر، هذا هو مضامين الروايات. وعلامات صحة حركته المباركة لفرزها عن الحركات المعارضة لها في زمانها، فهذه الروايات إذن لا تصلح لنفي جواز الخروج في عصر الغيبة، لأننا نتحدث عن خروج في ظل طاعة وإمامة الإمام وفي طوله كما يقال وتحت لوائه، وغرضها التمهيد لدولة الحق والعدل بالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الرواية أيضا لا تصلح للمنع، لأنها تحدد أنها مضمونها أن هؤلاء المدعين للمهدوية هؤلاء مخادعون، المهدي علاماته هذه، إذا وجدت هذه العلامات هذا هو المهدي، ليسوا هؤلاء. إذن هي أجنبية عما نريد أن نتحدث عنه، نحن نتحدث عن حركات للخروج تمهيدا للإمام وفي ظل طاعة الإمام. الطائفة السادسة من الروايات ما دل على ضلال الرايات الخارجة قبل ظهور الإمام عليه السلام، منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. ورواية الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل راية ترفع قبل راية القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت. فإذا لا راية لخروج قبل راية الإمام سلام الله عليه، يعني هل تصلح إذن هذه المعارضة؟ أقول: الظاهر أن المراد من تلك الرايات من يدعون الناس لإمامتهم وإمرتهم ومن دون إذن الإمام الشرعي، فتكون راية مقابل راية الإمام الشرعي. أما إذا كان الخروج بإذن الإمام أو نائبه الجامع لشروط ولاية الأمر وكانت للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها غير مشمولة بهذه الأحاديث. تلك الراية الراية التي في عرض راية الإمام وفي مقابل راية الإمام وتدعو إلى نفسها دون الإمام، هذه راية الضلال. ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الكليني في روضة الكافي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: وإنه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه. يمكن هذا الذي أغرى بعض هؤلاء الدعوات، وكل متكثرة، هذا اللي يقول أنا الفلاني وهذا يقول أنا الفلاني، لأنه هاي ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه، سيجد كما نعلم أكثرها تنخدع. ومن رفع راية ضلالة فصاحبها طاغوت. شوف ليس مطلق الرايات، إذن هذه الرواية تشرح تلك الروايات وتقيدها وتبين أن المقصود ليس كل راية، راية الضلالة هذه طاغوت، ليست كل راية، الراية التي تكون ضمن طاعة الإمام وضمن شروط الإمام وضمن إذن الإمام ليس الذيل، إذن يقيد تلك الرواية أي في روضة الكافي. يقول ومن رفع راية ضلالة فصاحبها، ليست مطلق الرايات، إذن فهذه الرواية كما ترى فالراية مقيدة بكونها ضلالة. هاي إذن الطائفة السادسة. الطائفة السابعة، ما ورد من النهي عن الاستعجال في الخروج ولزوم الصبر، منها ما رواه الكليني في روضة الكافي بسنده عن أبي المرهف عن أبي جعفر عليه السلام قال، الرواية في وسائل الشيعة موجود ونحن أكملنا بعض نسخة من روضة الكافي لأنه تأخذ كاملة أفضل، هذا التقطيع مرات يضر بالرواية، لكن وبحسب طبع المطلب اللي يريد الوسائل هو يقتطع مطلبه، لكن نحن أحيانا نحتاج مطلب نرجع على المصدر الأصلي، فهذه في وسائل لكن أضفنا لها ما في روضة الكافي. إذن عن أبي المرهف عن أبي جعفر عليه السلام قال، الغبرة على من أثارها، هلك المحاصير. وفي الروضة المحاضير، لما ترجع للقواميس الغبرة طبعا الغبار، فالإمام يقول الغبرة على من أثارها ليس على كل أحد، والمحاضير جمع محضار ومحضير من الخيل ونحوها بكسر الميم أي شديد الركض، فهي كناية وإشارة إلى المستعجلين. الإمام يقول الغبرة على من أثارها، هلك المحاضير في روضة الكافي في الوسائل المحاصير، لكن في الأصل المحاضير. قلت جعلت فداك، وما المحاصير؟ بحسب الوسائل أو المحاضير بحسب الروضة. قال المستعجلون، أما إنهم لن يريدوا إلا من يعرض لهم، يعني هؤلاء الجلاوزة النظام، هؤلاء بن العباس لا يطلبون إلا من يتعرض لهم، من يقف في طريقهم. فلذلك بدأ الإمام كلامه يقول الغبرة على من أثارها، أنت لسي الغبرة، مو يمك الطلائع، مو يمك جلاوزة النظام، أمن منهم، الغبرة على من أثارها، أنت إذا أثرت الغبرة يجوك جلاوزة النظام ويأتوك بالقتل والسجن والتشريد. فهي فكرة الرواية، الغبرة على من أثارها، هلك المحاضير. قلت جعلت فداك، وما المحاضير؟ قال المستعجلون، أما إنهم جلاوزة النظام لن يريدوا إلا من يعرض لهم، يتعرض لهم. ثم قال يا أبا المرهف، أما إنهم لم يردكم بمجحفة، أي كارثة داهية، إلا عرض الله عز وجل لهم بشاغل، بس التزموا بتوجيهاتنا لا تتعرضوا لهم أزيد من الخطوط التي رسمناها لكم، أمنوا الله تعالى يدفع عنكم. يا أبا المرهف، أما إنهم لم يردكم بمجحفة إلا عرض الله عز وجل لهم بشاغل. شو الرواية اللي قرأناها أمس لما بنوا الأشعث أرادوهم، مش قد بالسوء بني برمك، ما استطاعوا أن يؤثروا، الله حماهم بماذا؟ بولايتهم لأبي الحسن عليه السلام موسى بن يعقوب. ثم نكت أبو جعفر عليه السلام في الأرض، يبدو تأملا، ثم قال يا أبا المرهف، قلت لبيك،
قال أترى قوما حبسوا أنفسهم على رضاه لا يجعل لهم فرجا؟ بلى والله ليجعلن الله لهم فرجا. بس عليكم أن تلتزموا بما يريده الله تبارك وتعالى منكم وما يريده منكم حجج الله عليكم. أترى قوما حبسوا أنفسهم على رضاه لا يجعل لهم فرجا؟ فإذا هذه الرواية الأولى، ويبدو كان أبو المرهف خائفا من سجن، من اعتقال، من ملاحقة، فالإمام يطمئن يقول له لا تما عليك، بس لا تتعرض لهم، ذولا ما يجون إلا اللي يتعرض لهم، تزم أنت بالحدود اللي رسمناها لك. ومنها ما أورده الكليني في الكافي في الحوار بين الإمام الباقر عليه السلام وأخيه زيد، حوار مطول في الكافي أيضا موجود في أصول الكافي، طبعا بعض الروايات ليست موجودة في الوسائل ولا مستدرك الوسائل، مثل الساعي نقرأها وبعض الذي مرت، هاي في أصول الكافي جزء الأول 356 كتاب الحجة، باب ما يفصل بين دعوة المحق والمبطل، صادر على كل موجود. حوار مطول بين الإمام الباقر عليه السلام وأخيه زيد، وكان زيد متوثبا يريد أن يخرج، ويريد الإمام الباقر عليه السلام أن يؤيده، والإمام يقنعه بلطف وهدوء، إلى أن غضب زيد من كلام الإمام، وفيها قوله عليه السلام أبو جعفر الباقر قال: فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فلا تعجل، فإن الله لا يعجل لعجلة العباد، ولا تسبقن الله فتعجزك البلية فتصرع. كلامنا في الطائفة السابعة إذن أنه عن الاستعجال. من هذه الروايات أيضا ما رواه الكافي أيضا عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب أبي مسلم خراسان، فقال عليه السلام: ليس لكتابك جواب، أخرج عنا، إلى أن قال: إن الله لا يعجل لعجلة العباد، ولا إزالة جبل من موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله. لا تستعجل، أنت عليك أن تعمل بتكليفك، النتيجة الله تعالى يخطط لها في أي زمان وفي أي وضع، ليس عليك أن تستعجل، اعمل بما يقتضيه تكليفك، الباقي على الله. ومنها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام على آبائه في، وهكذا رأينا الطواغيت صدام لعنة الله عليه، سنوات من الحرب الثمانينات ومليون ضحايا من هذا الطرف ومليون من ذلك الطرف، ولم يتزعزع قيد الموت، لكن لما شاء الله تعالى أن يزول زال بدون قتال، بدون قتال، كنا نتوقع أن معركة بغداد كما كان يقال ستطول 6 أشهر، الحمد لله خلاص انتهى إلى جحره من دون قتال، وبين من العصر الثانية من الصباح طبت الدبابات الأمريكية مشوفة إلا بجسر الجمهورية بالباب الشرقي، انتهى كل شيء بلا قتال. لا تستعجل إزالة الحديث يعني يقول، وأنا أقول لكن أنا أجيب مثال أنه إذا شاء الله تعالى أنت عليك أن تعمل بتكليفك، الله تعالى يأتي بالنتائج، لا تستعجل النتائج. ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي قال: يا علي، إن إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك لم تنقض أيامه. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة بحق ربه وحق رسوله وأهل بيته صلوات الله أجمعين مات شهيدا ووقع أجره على الله. وما رواه أيضا المعلى بن خنيس قال: ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسديع، أصحابنا ذولا مالت البارحة ما يقعدوا الراحة، ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسديع وكتب غير واحد إلى أبي عبد الله عليه السلام حتى ظهر المسودة، يلبسون أسود بن العباس، جنودهم جنود أبي مسلم، قبل أن يظهر ولد العباس، قبل أن يستتب لهم الأمر بأن رسالتهم هؤلاء، قد قدرنا أن يؤول هذا الأمر إليك، فما ترى؟ خلاص حسموا النتيجة بحسب رأيهم. قال فضرب عليه السلام بالكتب الأرض، قال أفن أفن، ما أنا لهؤلاء بإمام، أما يعلمون أنه إنما يقتل السفياني؟ على كل محل الشاهد، إذن ما أنا لهؤلاء، ما أدري لهؤلاء من هم المقصود، إما قصد ما أنا لهؤلاء يعني بن العباس وجندهم، فإذن يعني لا تعولوا على هذه الحركة، هؤلاء ناس لا يرجعون إلي ولا يعتقدون بإمامتي، فما معنى هذا التفاؤلكم الزايد؟ نرى أن الأمر يؤول إليك، هؤلاء لست لهم بإمام، لا يعتقدون بإمامتي، إما ما أنا لهؤلاء يعني جند بني العباس جند أبي مسلم، أو لهؤلاء الذين راسلوه جاي يعلمونه تكليفه. يقول تفضل، هؤلاء يعتقدون بإمامتي وهم يريدون أن يعلموني تكليفي، حتى يقول بأننا قد قدرنا أن يؤول هذا الأمر إليه، فما ترى؟ هذه مجموعة من الرواية التي تنهى عن الاستعجال. أقول هذه الروايات تنهى عن الاستعجال بالخروج قبل حلول أجله المناسب بإتمام مقدماته، والتي يحددها القائد الإسلامي الجامع للشروط. وأما الأخيرة ما أنا لهؤلاء بإمام، فإنها ترفع الاشتباه الذي وقع فيه المتفائلون بأن الأمور تؤول إلى الإمام الصادق عليه السلام ويؤسس حكومة الإسلام، فيصحح الإمام عليه السلام لهم ويقول إنه ليس صاحب هذا الأمر. وقوله عليه السلام ما أنا لهؤلاء بإمام، يمكن أن يريد به جيوش بن العباس لأنهم لا يعتقدون بإمامتهم، وإن قاموا بعنوان مظلومية أهل البيت عليهم السلام. ويمكن أن يريد به سدير وأمثاله، ما أنا لهؤلاء بإمام، من الذين لا يلتزمون بتوجيهات الإمام عليه السلام. ومثلها ما رواه الكشي بسنده عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم، نفس صاحب الكتاب السابق، وكتاب الفيض بن المختار وسليمان بن خالد. لاحظ الضغط على الإمام دون جرور رجلة إلى هذه، لكنه مسدد من الله تبارك وتعالى. هذه كلها نستفيد منها تجارب، وعشنا نحن في 30 سنة أو أكثر الماضية عشنا تجارب كثيرة من هذه، ولو كنا نمتلك رؤية، أقصد عموم الحوزة العلمية والعلماء، ولو كان مثل هذه المباحث تتناول بدقة في الحوزة حتى تكون هناك رؤية كاملة لدى المتصدين، فكان بالتأكيد كانت النتائج غير الشكل. فإذا كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتى كتاب هؤلاء يخبرونه أن الكوفة شاغرة، فعجل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها في الكوفة. فلما قرأ كتابهم رمى به، ثم قال ما أنا لهؤلاء بإمام، أما يعلمون أن صاحبهم السفياني؟ لا تتم لنا هذا الأمر، هذا الأمر مدخر للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلامته السفيان. يعني ماذا إذن تحدد هذه الروايات؟ على أنه إذا كنتم تتوقعون تتصورون أن هذا الزمان وهذه الحركة هي الوقت الذي يقام فيها حكم الإسلام، لا، هذه ليس هذه وقتها، ولا هي هذه التي تقيم حكومة العدل والحق وتملأ الأرض قسطا وعدلا، لا، مو هاي، مو هاي. فإذا الإمام ينهى عن حالة محددة، أو قل يلحظ حالة محددة، وهي أن لا تتصوروا أن هي هذه الحركة التي تملأ الأرض قسطا وعدلا، لا مطلق الخروج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح. الطائفة الثامنة ما دل على مدح العزلة عن الناس، وطبعا العزلة على طرفي نقيض مع ما تدعو إليه من الخروج ومن إلى آخره، فأين أنت عن روايات العزلة؟ هذه هم جعلتها طائفة لأنها تعتبر معارضة لما قلنا من الخروج. ففي الخصال عن علي بن مهزيان رفعه قال: يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس، وواحدة هم في الصمت، هم رجعت. فإذا أين هذا الوجوب وجواز الخروج الذي تتحدث عنه مع هذه الروايات الواردة في اعتزال الناس؟ ومن وصية الإمام موسى بن جعفر معروفة لهشام الحكم في تحف العقول: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. حث على الوحدة والاعتزال. فمن عقل عن الله تعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربه، وكان أنسه في الوحشة، وكان الله تعالى أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة. وفي أمال الصدوق بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن قدرتم ألا تعرفوا فافعلوا، وما عليك إن لم يثني عليك الناس، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت عند الله محمودا. ما تندفع، تريد أن يسلط عليك الإعلام ويروج لإسمك ويقال أنك كذا صاحب المواقف وصاحب الإنجازات، ما قيمة هذه، ما قيمة هذا التفكير. أعمل لله تعالى واجعل عملك لله، إن قدرتم ألا تعرفوا فافعلوا، لا يجعل همكم أن تكون معروفا ويسلط عليك وسائل الإعلام كما الهوس المبتلين بهذه الأيام. وما عليك إن لم يثني عليك الناس، خل يقولوا ما يقول عنك، أنت كذا أنت كذا، فيا ليت ما بيني وبينك عامر. هذا المهم، أن يكون بينك وبين الله عامرا. وما عليك إن لم يثني عليك الناس، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت عند الله محمودا. وفي نهج البلاغة عن أمير بن علي السلام قال: طوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى على خطيئته، فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة. هذه هي الأوصاف. ودائما طبعا نؤكد أن لا تؤخذ أحاديث أهل البيت منفصلة، لأنها تؤدي إلى مناهج خاطئة، هذه المناهج التي نراها. لماذا؟ لأنها أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ لا، علينا أن نرجع إلى أهل الاختصاص وأهل القراءة الصحيحة، فإنهم يضعون كل حديث في موضعه المناسب من هذه المنظومة المتكاملة للإسلام، ويعرفون التكليف في كل حال. هذه طبعا أيضا تربي لمنهج يفرح به أعداء الله تبارك وتعالى. هم يريدونك أن تنوي رقبتك وتغطي رأسك وتقعد لك فد زوية بالسرداب مثلا، ويلعبون هم بمقدرات المسلمين ومقدسات المسلمين من دون أن يعترض عليهم معترض. لذلك شوفوا يؤيدون دول الكافرة والمستعمرة والغربية، تعيد مناهج الصوفية والتكايا والانعزال، هذه تنفعهم هذه المناهج. هذا كل كلام صادر عن أهل البيت لا ننفيه، لكن ضعه في موضعه المناسب، خذه مع سائر شروطه وقيوده وظروفه. أقول إذن هذه روايات العزلة كأنها أيضا معارضة لما أسسناه من جواز الخروج. أقول هذه وكما ترى يعني بحثنا مبني على الاختصار أيضا، يعني أحث بعضكم أن يتوسع في هذا ويجعله بحثا مستقلا، هذا هذه المطالب. نحن الآن كتابنا العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتطرق لبعض المباحث بمقدار تعلقها بهذا الموضوع، ولا هي أكيد مواضيع حساسة ومهمة. أقول هذه الروايات، روايات العزلة، تحمل على أكثر من معنى. صحيح لا يتعارض مع جواز الخروج على السلطة الجائرة منها، من هذه المعاني الصحيحة. ألف اعتزال، يعني معنى الاعتزال يعني اعتزال أخلاق الناس السيئة وشرورهم ومظالمهم، وعدم الانجرار إلى معاصيهم، وليس مقاطعتهم والانزواء عنهم، أي بمعنى الكلمة المعروفة كن معهم ولا تكن منهم. هذا الاعتزال يعني لا تكن منهم، وإلا أن تكن معهم، ماكو منافات، كن معهم ولا تكن منهم. هذا معنى الأول الاعتزال، وهو معنى صحيح. ثانيا، أو أنها تدعو إلى اعتزال من لا ينفع فيهم الوعظ والإرشاد والنصح، تعظ ترشد تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، شوف هذا ما بفائدة، وإلى متى الظل هذا مضيع وقتك وياه، تترك وشأنه. هذا يمكن أن يكون كقول الإمام الصادق عليه السلام: ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا، قلت جعلت فداك، إذا لا يقبلون منا، قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم. هذا المعنى الثاني للاعتزال، أنه بعد الموعظة والرشد والإرشاد والنصح إلى أن يست منهم، خوما ظل أنت مضيع وقتك وعملك مقابل. ثلاثة أو جيم، يعني المعنى الصحيح الآخر، أو أنها تدل على اعتزال الفتن الضالة والدعوات المضلة وأصحابها، مهما لوحت به من مغريات زائلة. جاء بن العباس، جيوش بن العباس من خراسان، تريد أن تسقط الأمويين، عندنا مشكلة مع الأمويين، نحن قتلوا الحسين عليه السلام، قتلوا الأئمة الطاهرين، لكن هذا ليس مبررا أن تنخرط في جيوش بن العباس، اعتزلهما. المأمون قاد الجيوش ضد الأمين، والأمين عندنا مشكلة معه، لكن هذا ليس مبررا اعتزال مثل هذه الفتن وهذه الدعوات الضالة، لا تكون جزء منها. رابعا، معنى الرابع، أو أنها تحث من لم يستطع أن يؤدي وظيفته إذا خالط المجتمع على الاعتزال، فمثل هذا الذي يخشى عليه أنه ما يستطيع أن يقوم بتكليفه، لهذا أكيد ننصح بالاعتزال حتى لا يتورط. شون شخص يذهب للغرب، واحد أنت تودي لبلاد الغرب، تودي مبلغ وداعية ويهدي هناك ويقيم وينشر الدين، وآخر لا تمنع من الذهاب إلى بلاد الغرب، أي تختلف بحسب الواحد، يعني لا تخاف عليه، هذا يروح يضيع بذلك المجتمع. فإذا الاعتزال لمثل هذا الذي تخشى عليه إذا خالط المجتمع أن يسقط فيه أو أن يكون مقصرا في أداء واجبه، هذا المعنى أيضا عندنا رواية، وورد هذا المعنى في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن قدرت ألا تخرج من بيتك فافعل. ليش يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن عليك في خروجك ألا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن. تقدر تقوم بأذن كلين؟ ما تقدر، قعد ببيتك أسلم. فالاعتزال إذن هو خطاب لفئة من الناس لا تقدر على أن تؤدي تكليف. صومعة المسلم بيته يحبس فيه نفسه وبصره ولسانه وفرجه. فإذن روايات العزلة لا تصلح لإسقاط الواجبات الاجتماعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة الجمعة والجماعة، ليست هذه كلها فيها خلطة مع الناس، مضافا إلى المستحبات الكثيرة كالتزاور وصلة الرحم والشعائر الدينية. وبالتأكيد فإنها لا تكون عذرا للتقاعس عن أداء الواجبات، وبعضها كما ذكرنا صادر عن أمير المؤمنين عليه السلام الذي كثرت خطبه في الحث على الجهاد وإنكار التقاعس عنه. مو الإمام الآن قرأنا عنه بعض روايات العزلة، زين تجد تعارضا بين هذا الكلام للإمام وهذا الكلام للإمام؟ لا، لا تجد تعارضا. شوف إذن هذا لا يعارض، وإنما كل واحدة تشير إلى تكليف معين. ولذا ذم أمير المؤمنين عليه السلام الذين اعتزلوا القتال معه، قوم سعد بن أبي وقاص والآخرين، حسان بن ثابت وأسامة بن زيد، بقوله خذلوا الحق ولم ينصروا الباطن. أو لا اعتزلوا، لكن هل كان اعتزالهم صحيحا؟ لارتكبوا جريمتين، خذلوا الحق ولم ينصروا الباطن. هم على كل بخذلان الحق. الآن إذن هذه الطوائف التي حضرت في الذهن للتعارض، الخلاصة إذن من هذه الطوائف وخلاصة التحقيق في هذه الطوائف من الروايات، البحث ينتهي لكنما في الذهن لا ينتهي. أي أكيد، فنريد، وقلنا هذه كلها مباحث تستحق أن يفصل الكلام، هذا بحث مستقل. هذا الاعتزال ما استطعنا أن أتناول أنا به الاختصار حتى أشبعه. والروايات كالراية ضلالة قبل الإمام، ما تتذكرون أعماركم؟ قليل من يتذكر. وكان في الثمانينات أوائل انتصار الثورة كذا، في 79 أقول كان من يتحدث في هذا الكلام، فكنت تحتاج إلى موقف لتبين. هاي مباحث مفصلة تحتاج، هاي مثار جدل وحوار مطول. وخلاصة التحقيق في هذه الطوائف من الروايات أنها إما ضعيفة سندا، وأنا بس الطائفة الأولى ناقشت السند، ما أريد أطيل ولا تستطيع كل الروايات، لكن نخرج عن مسار البحث. أو أن المنع، شوف هاي كلها وجوه، هذه رؤوس أقلام لكم الذي توسع بالبحث، هذه رؤوس عناوين له. إنها إما ضعيفة سندا، روح اشتغل على سند، أو أن المنع فيها خاص ببعض الحالات كالخروج بالسيف من دون إذن الإمام، ونحن قلنا أن الخروج أعم من الخروج بالسيف من دون إذن الإمام، أو من دون تثبت واكتمال المقدمات، هي المنع خاص بهذه الحالات، أو أن أصحابها مدعون لعناوين لا يستحقونها كالمهدوية واليمانية وإلى آخره، أو أن النهي للمنع من الانزلاق في الفتنة والاحتراق فيها ونحو ذلك. هاي رأينا وجوه الروايات هذه، وبعضها صادر، هذا الوجه الخامس لحمل الروايات، يعني أنا ما رقمتها بس هي الأو أو أو حسبين يمكن وصلنا لهاي الأو الخامس، أو أن بعضها صادر للتوعية بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتمييز المدعين المزيفين. المرد يقول له هذه علامات المهدي، هؤلاء اللي يدعون المهدي، شوف ليست إذن هي بصدد النهي عن الخروج مطلقا، بصدد تصحيح هذه الدعوات التي يتداولونها، وتمييز المدعين المزيفين ونحو ذلك، وليست بصدد بيان التكليف الشرعي. وبعضها، هذا يمكن أو السادسة، وبعضها صادر لبيان أن كل الثورات قبل قيام القائم لا تنجح بتحقيق أهدافها كاملة وتبسط الحق والعدل في الأرجاء من دون أن يؤثر ذلك في مشروعية الثورة ورجحان غايته. يقول لك أنت ما تستطيع أن تملأ الأرض قسطا وعدلا، وإذا هل هذا يعد مانعا من الخروج؟ لا، قول حسين عليه السلام ما استطاع أن يملأ الأرض قسطا وعدلا بالمعنى الذي يعني يقيم حكومة الإسلام، لكن بركاته عليه السلام مستمرة إلى قيام القائم. فإذن هاي، وبعضها صادر لبيان أن كل الثورات قبل قيام القائم لا تنجح بتحقيق أهدافها كاملة وتبسط الحق والعدل من دون أن يؤثر ذلك في مشروعية الثورة ورجحانها وتحقيق أهداف أخرى. هاي الوجوه اللي يمكن أن نحمل عليها الرواية. وعلى هذا فلا تنافي هذه الروايات قطعا وجوب إقامة الدين وأن أقيم الدين وشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياته المترتبة، ومنها الاحتجاج والتمرد والخروج على السلطة الجائرة. أيضا كنا نلتفت ولا نغفل تأثير الدس والوضع الذي قام به أعوان السلطة بشكل واسع لغسل دماغ الناس ونشر ثقافة اليأس والإحباط والاستسلام للولاة. أيضا لا نغفلها، طبعا هم يبثون مثل هذه الشروعات حتى يقعد الناس عن القيام بتكليفه وتغيير هذا المنكر العظيم وإزالة هذه المظالم. التفت لذلك، وتوجد روايات كثيرة في صحاح العامة بهذا الصدد. فقد أخرج الشيخان، هاي ثقافة السر من المجتمع، وطبعا هم مو بس يجيبون خو من أعوانهم القريبين، هم هم يجيبون من أعوانهم البعيدين. إذا جابوا من أعوانهم الواضحين خو الناس راح تعرف ذولا علماء بلاط، ما يأخذون منهم. شوف، أخرج الشيخان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شهرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم: فميتة جاهلية. شوف، هاي يريدون أن يبطلوا حتى حركة كل واحد، هذا فارق الجماعة وخرج على الجماعة، إذن مات ميتة جاهلية. طبعا هي ممكن حملها على معنى صحيح، وربما يكون، أقول الرواية تلزم بطاعة الأمراء سواء كانوا قادة عسكريين أو إداريين، ولا تأبى حملها على الصحة. أجل صادها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلحاظ من؟ الأمراء الذين كانوا يرسلهم كولاة على المدن أو أمراء جيوش. طبعا ما يجوز لك أن تفارق طاعته حتى لو صدر منه شيء تكرهه، يعني صدرت منه التوجيهات أنت ما مقتنع بها، عليك أن تطيعه. فيمكن هي صادرة ولها معنى صحيح، لكن أنا أتكلم عن توظيفها من قبل. لكن حكام الجائرين يصرفونها إليهم تحريفا وزورا. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا. ما هو تكليفنا؟ فاصبروا حتى تلقوني. وزاد مسلم على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. أقول يمكن حمل الرواية على حال عدم القدرة على التغيير، فحينئذ الصبر والإعداد، ليس الصبر بمعنى الاستسلام، لا، الصبر المقترن بالإعداد. فممكن هذا يكون حديث صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في حال عدم القدرة على التغيير، وليس مطلقا، لكي لا يتنافى مع ما دل على وجوب التغيير مع القدرة عليه. وأخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان في حديث له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال بني أمية وغيرهم بالعباس من يضعون هذه الروايات، يريد يقولون بعد احنا أسوأ من هالأوصاف هاي، مو احنا هجي، اي ما عدوا مانعهم، احنا مو هاي أوصافنا، اي اسمعوا تكليفكم ما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا خلفاء بالعباس هاي أوصافنا. يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي، طبعا يشربون الخمر على منابر المسلمين وأنواع المنكرات يمارسون، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. بعد تردون. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ها ثقافة كان يغذون بها الأمة. أقول الرواية تفترض أسوأ صور الظلم والفساد. أريد أقول لك بعد خذولة مو أسوأ من هذا ولا الوصف ومن لترويض الناس على الاستسلام لكل ما يصدر من تلك السلطات. وعلى أي حال فهذه الروايات إما أن تحمل على معنى صحيح كالذي ذكرناها رواية الأولى الثانية ممكن حمل على معنى صحيح أو أنها مردودة وإن إثبات كذبها لا يحتاج إلى مؤونة لمعارضتها مع الموازين الشرعية التي ذكرتها الروايات في نفس الكتب. سدعنا من رواياتنا دعنا من القرآن الكريم فقد أخرج الشيخان حديثا بلفظ متقارب واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. هذا في موضع آخر من البخاري. هذا صحيح، هذا معنى صحيح. فإذن هذه رواية تخالف حتى ما في نفسي صحيح البخاري. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه الموازين والقواعد الشرعية. وأخرج مسلم عنه صلى الله عليه وآله إنما الطاعة في المعروف فقط حصل. وأخرج أيضا مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث عن معاوية إلى أن قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. أكل في البخاري ومسلم موجودة هذه الرواية، فتلك إذن معارضة لهذه. وأختم البحث بهذه الكلمات للمرحوم الشيخ المنتظر قدس سره، قال وكيف كلمة وجدتها أحببت أن أذكرها هنا، قال وكيف يهتم العلماء، هاي في عموم مسؤولية العلماء، يعني الآن خلصنا هذا الكلام، هاي نقطة راس سطر أو راس صفحة حتى جديدة مو بس راس سطر. قال وكيف يهتم العلماء الأعلام بالأمور الجزئية ويعدونها من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتركها كحفظ مال الصغير أو الغائب مثلا، وهكذا يقولون أمور حسبية لا يجوز تركها على ولي الأمر أن يتصدى لها، فزيع صحيح، ولا يهتمون بكيان الإسلام ومقدرات المسلمين وشؤونهم وحفظ نظامهم وقدرتهم وطاقاتهم، ويعدون التصدي لها مخالفة للاحتياط، فيحولونها ويفوضون أمرها إلى من لا علم له بالإسلام ولا التزام له به ولا تقوى لديه. قل هذه مفارقة. نعم الظاهر عدم كون ذلك عن تقصير منهم في بادئ الأمر من الفقهاء، إذ كونهم مسجونين في زوايا المدارس وسراديبها، قم هم بها السراديب على المواصل هم بيوت هناك مثل الولاية بها السراديب. إذ كونهم مسجونين في زوايا المدارس وسراديبها ومبعدين عن محيط السياسة في قرون متمادية أوجب يأسهم من عودة الحكم إليهم، وأوجب عدم توجههم إلى مقدماتها ولوازمها. هذا ولد هذا الإحساس، يقول لك علي من نتناول بعض هالمسائل ومدوخ نفسي وصار لنا سنتين ونص احنا بكتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من استطاع مواكبة هذا الدرس من اوله الى اخره بلا غياب ولا اجازة؟ هذا نحتاج الى ان نعطي مكافأة. فاذا علي من مدوخين نفسنا، هذا مسألة ما يؤوس منها، شهر المالك خبز بي لا تعد اياما من هالقبيل مثلا، لما تعظون قوما اللهم لا. وأوجب عدم توجههم إلى مقدماتها ولوازمها، يقول هذا كان هو في البداية هكذا كان، لكن يقول وبمرور الزمان غفلوا واستغفلتهم دسائس الاستعمار أيضا. هذا في كتابه دراسات في ولاية الفقه. أقول التنظير والحماس وحده لا يكفي يا شيخنا المنتظر قدس سرك الشريف، كتبه هذا الكلام وهو في أوج الحماس الثورة والجمهورية الإسلامية. التنظير والحماس وحده لا يكفي، بل لا بد من حصول الوثوق بقدرة الإسلاميين على تجسيد مشروع الإسلام في عدالته ونزاهته وأخلاقه ومبدئيته وسموه. إذا كنت واثقا من هذا تحرك، أما إذا كنت هذا أضيف لك أيها المنتظر سببا آخر، يمكن تجربتك شيء تنطلق منها ونحن ننطلق من تجربتنا، وكل واحد طبعا أكيد يضيف التجربة علم مستأنف، هكذا يقول الكلمة. نعم، فهو من تجربته انطلق ونحن من تجربتنا، ها هذا قد يكون سبب عدم الخروج هو هذا. وين هم الذي تثق بقدرتهم على تجسيد مشروع الإسلام في عدالته؟ هذول هم ماذا موجودين؟ كان الإمام هم عجل بظهوره. إذا هؤلاء موجودين ما نحتاج احنا نخرج. لابد من حصول الوثوق بقدرة الإسلاميين، هذول اللي غير المفروض نعول عليهم، على تجسيد مشروع الإسلام في عدالته ونزاهته وأخلاقه ومبدئيته وسموه، وإلا كان الخطر أعظم بتشويه صورة الإسلام وتنفير الناس منه وتهديم ما بناه أجيال من العلماء الرساليين. لا، إذا هكذا غاسلين إيدينا العد فعلا أقعد وإسكت واترك الخروج، أكيد هذا أولى. إذن هذا ينتهي التنبيه الرابع كان مفصلا. كان هناك، هو هذا التنبيه الخامس، كان هناك رابع مفيد أيضا مختصر نذكره فقط أيضا على نحو الإشارة. مو هذا التنبيه الرابع، التنبيه الخامس وهو تنبيه مختصر أيضا علينا أن نلتفت إليه، ونحن إن شاء الله في الدرس الأخير قبل تعطيل شهر رمضان بإذن الله تعالى. التنبيه الخامس وهو كان الرابع في التسلسل اللي انتهينا منه هو الخامس، إن جواز الخروج أيضا التفاتة مهمة نصحح بها أفعال بعض القوم، إن جواز الخروج لا يعني فرض نظام سياسي معين أو موقف ما على الأمة، وإن كان حقا في نفسه لما ذكرناه مرارا من مدخلية إرادتها في اختيار النظام، ومن دون إرادتها فإن النظام لا يصمد وسرعان ما ينهار ويعود بالضرر على المشروع الإسلامي. الإمام يقول ليس الزمان زماني ولا الرجال رجالي، وتقدم الحديث الآن ما أنا لهؤلاء بإمام. لما تكون هناك فد إرادة واسعة لدى الأمة بالقيام بالخروج يقوم الإمام، ليست مسألة ألف لمية ألف وعدهم إسلاح ونفرض نظام معين على المجتمع، هذا ليس صحيح. ليس من حقك أن تفرض قناعتك على الناس، كما البعض حاول أن يفرض قناعاته بشكل أو بآخر، هذا مو حقك. حتى لو كانت قناعتك حق ما لك حق تفرضها على الناس. نعم، يمكن استثمار الخروج ومطالبه الحق في توعية الأمة وإقناعها به ونصرته وتوسيع قاعدة مؤيديه. نعم، يمكن تقوم ظاهرات احتجاجات، تسوي فتح حشد إعلامي لمطالبك، تزداد سعة قاعدة الناس بك ومطالبك، يمكن. لذا فإن الخروج على السلطة قد لا يكون مبررا في البلدان ذات الأنظمة السياسية الديمقراطية كما يسمونها، والتي يمتلك فيها المواطن التعبير بحرية عن إرادته ورأيه عبر صناديق الاقتراع ونحو ذلك. ما لك حق تخرج بالسيف صناديق اقتراع وانت تقول عندي مشروعان صالحة اريد انفع الأمة؟ اقنع الناس، قد تنتخبك بصناديق الاقتراع، ما ينتخبوك على القوة عليهم، هاي ملاحظة أيضا كل مهمة في قضية جواز الخروج. مسألة نقول جواز الخروج مو عن اللي ملك 100,000 وتسلحهم وتفرض إرادتك على الشارع، حتى لو كان مطلبك حق الذي تقوله ما لك. أكو آليات آمنت بها الناس واقتنعت بها، من خلال هذه الآليات تقنع الناس، ما قدرت تقنعهم ما لك قوة عليهم. إذن قلنا والتي يمتلك فيها المواطن التعبير بحرية عن إرادة ولي عبر صناديق الاقتراع ونحو ذلك، لأن من عنده مشروعا صالحا عليه أن يقنع الناخبين به حتى تتحقق له الأغلبية فيستطيع تنفيذ مشروعه بالآليات التي أقرها الشعب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.